الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب المقتصد في شرح الإيضاح للعلامة عبد القاهر الجرجاني، وأصله الإيضاح للإمام أبي علي الفارسي رحم الله الجميع. قال الشيخ أبو علي: والأسماء المتمكنة في الأمر العام لا تخلو من أن تكون اسم جنس كأسد وثور وفهم وفضل وضرب وأكل وبياض وسواد، أو مشتقة من ذلك كفهم وفاضل وضارب وآكل وأسود وأبيض، أو منقولة من ذلك كرجل يسمى بأسد أو ثور أو فضل. قال الشيخ عبد القاهر: اعلم أن الأسماء المتمكنة منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالأول اسم الجنس الشائع في أمته كقولك أسد وثور وأكل وفضل، ألا ترى أن ذلك لا يخص واحدا بعينه، وإنما يكون لكل واحد من أمته؟ فإذا يعبر عن أمته بالجنس، يعني تعبير لطيف، ما كل ما واحد منها أمة. صحيح، يعني في الحديث يبدو إيش؟
إلا أمم أمثالكم.
ها صحيح، فالحيوانات أمة أو الأسود أمة وال... إيه صحيح. ويبدو أيضا في إيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكلاب، يبدو أنه أراد قتلها في الأول وبعدين نهي عن ذلك، وقيل أنها أمة من الأمم في ذهني حديث هكذا، يعني أنه في الأول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد قتل الكلاب وبعدين نهي عن ذلك، وقيل أنهم أمة من الأمم أو شيء من هذا القبيل. إيه أذكر هكذا. فإذا قلت مررت برجل، جاز أن يكون زيدا أو عمرا أو بكرا، وهذه الأسماء تكون للأعيان والمعاني، فالعين كالأسد والرجل والمعنى كالفهم والعلم. والقسم الثاني ما كان مشتقا كأحمر وأسود، لأنهما مشتقان من الحمرة والسواد، وهكذا حكم ضارب وآكل لأنهما مشتقان من الفعل الذي هو أكل وضرب أو يأكل ويضرب، والفعل مشتق من المصدر، فلهذا ذكر آكلا مع أسود. ده كأنه مذهب آخر اللي هو في مسألة قضية المصدر هو الأصل أم الفعل. في مذهب، يعني لا أدري هل الشيخ عبد القاهر قالوا يقصد هذا المذهب ولا قالها كده عرضا. في مذهب يقول ايش؟ يقول انه المصدر هو اصل للفعل، والفعل اصل للمشتقات. يعني انت مثلا اخذت تاخذ ضربة من الضرب، وبعدين تاخذ من ضربة ضارب ومضروب الى اخره من المشتقات، فكلامه يفهم هذا صح؟ بين البصريين وبين الكوفيين، ايه يعني البصريين يقولون المصدر هو اصل، والكوفيين يقولون ان الفعل هو اصل، وفي قول بان المصدر اصل والفعل اصل، والقول الرابع ان المصدر اصل للفعل والفعل اصل للمشتقات، وده قول، ده القول الرابع. هم اربعه كده، يبقى المصدر اصل، الفعل اصل، المصدر اصل بنفسه، والفعل اصل بنفسه، وبعدين القول الرابع اللي هو هذا ان المصدر اصل للفعل والفعل اصل للمشتقات. بس لا استحضر من يعني ايه قال به، لكن قال به علماء متقدمون يعني. فشوف كده كلام عبد القاهر، الإمام عبد القاهر قال: والقسم الثاني ما كان مشتقا كأحمر وأسود، قال: لأنهما مشتقان من الحمرة والسواد، وهكذا حكم ضارب وآكل لأنهما، شوف يرحمكم الله، لأنهما مشتقان من الفعل الذي هو أكل وضرب أو يأكل ويضرب، والفعل مشتق من المصدر. واضح كده؟ ايه فلهذا ذكر آكلا مع أسود، لأنه مقصود أن كلهم في النهاية مشتقات، وإن كان بطريق مباشر أو طريق غير مباشر. والضرب الثالث وهو المنقول إلى العالمية نحو زيد، لأنه منقول من مصدر زاد يزيد زيدا وزيادة وأنشد، وأنتم معشر زيد على مئة يعني تزيدون، فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني. فزيد مصدر بمعنى اسم الفاعل، كأنه قال زائدون في البيت يعني، وأنتم معشر زيد. قال زائدون كما تقول قوم صوم بمعنى صائمون، وكذا أسد اسم رجل منقول من الأسد الذي هو اسم الجنس، فقد صار يدل زيد على شخص مخصوص بعد أن كان يدل على معنى. وهكذا حكم الأسماء المنقولة إلى العالمية، فكل اسم نقلته تغير معناه. وينقل الفعل إلى العالمية، وذلك نحو يشكر ويزيد وأحمد، فيشكر مضارع شكر، وأحمد من حمدت، وقد يكون منقولا من الصوت كقولهم ببة. قال لا هي ببة، بس أي صوت هذا يعني نوع من الصوت. قال لا أنكحن ببة، جارية خدبة، مكرمة محبة، تدب أهل الكعبة. عندك تحبه عندي. قال هذه الأبيات لهند بنت أبي سفيان ابن حرب أخت معاوية، ها ترقص ابنها. لا أظهر هذه يبدو سميت على ايه بنت أبي سفيان، ايه بنت عثمة، ايه أمه اسمها هند وأخته اسمها هند، لهند بنت أبي سفيان ابن حرب أخت معاوية ترقص ابنها. لو واحد يجمع أسماء ناس زي ما تقول إيه مش مجهولين، ممكن نقول مجهولين يعني، بعض الأحيان أبناء ناس وإخوة ناس يكونوا مش معروفين عند عامة طلبة العلم يعني، مثل هذه، مثل أيضا أم المؤمنين زينب بنت جحش لها أخ اسمه أحمد، فتجد فيها لطائف يعني. وبعدين بعض الأحيان يكونوا فضلاء يعني، مش يعني مثلا في الصحابة مجموعة هكذا تلاقي أخ فلان أخت فلانة ما حد يعرفها. يعني شوف هذا خاله عبد الله بن رواحة، ومثلا أخوات عائشة أسماء لها أخت تانية اللي هي لما قال أبو بكر بطن بنت خارجة، هو أصلا تزوج ثلاث نساء صح، أنجب من الأولى أسماء ولها أخ أسماء وعبد الله تقريبا، وعليكم السلام عليكم، وعائشة وأيضا معها أخوها تقريبا محمد بن أبي بكر اللي هو قتل، وفي اللي هي هذه اللي هي ذات لما قال ذات بطن بنت خارجة دي اسمها ايش؟ الظاهر اسمها ام كلثوم. وهذه مدري تزوجت ايضا واحد من الصحابة مشهور، فمثل هؤلاء دي يعني دي بيعتبرها من كرامات ابي بكر انه قال الكلام ده وهو ايه وهو قبل ان تلد كانت حاملا، فقال انت واختاكي، يقول لعائشة انت واختاكي، قالت مين اختاي وانا مالي الا اسماء، قال ذات بطن بنت خارجة هي زوجته الثالثة الاخيرة، فاني لا احسبها الا انثى، فحتى هذه بيعدوها يعني انها من كرامات ابي بكر وكلام زي كده يعني ايه انه الهم انها انثى او شيء من هذا القبيل. فمثل هذه مثلا ام كلثوم هذه ما احد يعرفها، ويبدو انها فاضله، انا اذكر في يعني في معلومات لا باس، الكل يعرف اسماء ويعرف عائشه، لكن ما يعرفوش ام كلثوم بنت ابي بكر وكلام زي كده يعني. وزي ما قلت لك احمد بن جحش وهذه تمام. وأيضا هذا أخو معاوية نفسه اللي هو صحابي أيضا فاضل يزيد بن أبي سفيان مش كده؟ آه صحابي فاضل وكلام زي كده.
تولى معاوية مكانه
في الـ في الـ في الشام يجهلونه الناس أيضا. فمثل هؤلاء اختلطت عليه يزيد هذا ايوه ويبدو ان سماه على اسم عمه. نعم عليكم السلام. كيف حالكم؟ حياكم الله. ايه يبدو ان سماه على اسم اخيه معاويه سماه يزيد على اسم اخيه هذا. فهذا ايضا مجهول عند عامه الناس. واذكر انه يعني صحابي يعني مبرز يعني مش هو ايه يعني يبدو انه قائد من القوات ويبدو انه قاد بعض المعارك وتولى زي ما تقول الشام وايه فبالتالي له فضل يعني. مثلا حمنا بنت جحش ايضا هذه ويبدو انه معاهم واحدة ثالثة لان ثلاثة كانوا يستحضنه يعني بعضهم يقول كل بنات ها في واحدة ثالثة الظاهر لانه يعني يقول انه كلهن مستحضات يعني كل بنات جحش مصطحبات منهم زينب ومنهم حمنة ويبدو في واحدة ثالثة كمان يذكرونها عند الكلام على الحياة أو الاستحاضة. فمثل هذا يعني إيه ساعات كده الواحد يفاجأ لما بيفتش في تراجم بعض الناس يفاجأ بآخرين زي مثلا مسألة أبناء العلماء يعني إيه. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت فتشت وطلعت شوية هكذا بس إيه يعني تحتاج المسألة نوع استيعاب تجد برضو ناس كتير فضلاء مش معروفين يعني مثلا زي ابن القيم ما أحد يعرفه تمام مع أنه عالم وله مؤلفات وكلام زي كده. أيضا ابن حجر ففي مجموعة هكذا كنت طلعتها في البحث حق الوفيات ده يعني كتبت أبناء العلماء وحفادتهم أو كذا طلعت شوية يعني مش يعني تطلع عشرة أو شيء من هذا القبيل يعني أقول ابن القيم الأب ابن القيم الابن تقريبا ابن كثير أيضا مع ولد أو شيء القاضي كان يحكي لنا عن ابن لابن حجر لكن ما أدري من أين تلك القصة يعني كأنه ضعيف ابن ضعيف العقل أو شيء يقول أنه يعني يحكي القاضي هكذا بالبلدي يقول أنه يعني وجدوه بيزرع ريش الدجاج فقال ما قال ما خد يعني القاضي يقول يعني بمعنى ان الله قد ادى العقل عندنا كله يعني ايه يعني اذا تقول الولد ما كانش له نصيب سمعتها إيه لكن ما ادري من يعني من اين القصه دي لانه انا ده شوقني ان انا اعرف يعني انه له ابن فوجدت ابنه وانه عالم ها لا بس يعني انا مقصودي مش مساله حجه يعني زي ما تقول يعني بعض الامور هي صعب الكذب فيها يعني صعب ان العلماء الادباء يعني يدوها كذبه هو ممكن مثلا يحصل كذب في نعت واحد بصفات معينه يمكن بس
كان بخيلا
لكن يقول لك كان له ابن او شيء وما لهش ابن او العكس فانا استغربت يعني ما ادري يمكن ابن اخر مثلا او شيء لكن انا مقصودي ده يمكن ما يتضح الا في الترجمة اللي عملها السخاوي لابن حجر في الاسماد الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر دي كانت عندي في مصر لكن مش هنا ما مش عندي بس يعني هي ترجمة مستفيضة جدا يعني بس رائعة جدا يعني تحس انك امام فيض من المعلومات الزاخرة طبعت في ثلاث مجلدات ايه لا من يبدو انها من اكبر التراجم اللي ترجم بها التلميذ لشيخه يعني مستوعبه بصوره جميله جدا وانا اشوف ان كتب التراجم دي هي رائعه جدا في الفوائد يعني تعطيك فوائد في مختلف تجد فوائد ادبيه فوائد في التراجم فوائد في طلب العلم فوائد في الزهد فوائد في مش عارف ايش لانه زي ما تقول فيها فعلا معلومات كثيفه يعني فيمكن ان احنا نحصل نسخه منها الراجع فيها لانه اعتقد انه اكيد هيستقصي اولاده انا اكيد انه هيستقصي اولاده وكلام زي كده يعني لانه لازمه وترجم الترجمة الطويلة دي، فمش معقول ان مش هيذكر اولاده ويستوعبه ويكون هو الحكم في تلك القصة يعني. عبد الله ها مقصود دي وعدها معاوية ان يتزوجها ولا ايش يعني؟
وبعدين قالوا هل يعني قلت كان طلقها وانتهت عدتها وكذا في النهاية زوجها اللي حللها الا
دي ايضا تحتاج الى نظر يعني، ان هل يعني هل حسين تزوجها من اجل ان يحلها مش كده؟ ففيها نظر يعني، ان اولا تحتاج الى تاكد من صحتها، لانه هل اذا اراد، وده بيورد سؤال عند العلماء، اذا اراد الانسان ان يتزوج امراه من اجل ان يحلها لزوجها هل هو داخل في اللعنة بدون اتفاق؟ أما إذا اتفقوا فواضح، لكن مثلا إنسان شاف امرأة يعني وزوجها حانبين وقد طلقها الطلقة الثالثة، خرجت من عدتها فقال أنا أروح أتزوج بها وبعدين أرجع أطلقها علشان تحل لزوجها أو شيء من هذا القبيل، فهل لا يكون يعني داخلا في حديث التيس المستعار وكلام زي كده يعني؟ وبالتالي الحكاية تحتاج إلى تأكيد، لأن الحسين أكيد أنه يعني مش هيفعلها لو قد هتعتبر مذهبا له يعني أو رأيه، وبالتالي هيكون رأيه محترم يعني. لكن هنا يقال قصص كتب الأدب يعني. قال هذه الأبيات لهند بنت أبي سفيان بن حرب أخت معاوية ترقص ابنها عبد الله بن الحارث، ابنها عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب، وذب حكاية صوت الصبي بهذا المعنى، وهو صوت نقل إلى عند العملية إلى العالمية كما استشهد به عبد القاهر، وبب في الأصل للأحمق ويقال للسمين أيضا، والخدب السمينة يعني كأنه اسم صوت، وهذا اسم صوت احنا ما سجلناهوش. وقد يكون طيب هو كتبها تجب ولا كتب، شوف هنا علق على هذا صح. قال الأبيات منسوبة لأم عبد الله في الاشتقاق وابن يعيش والتاج واللسان والشهادة الكبرى العين والدر اللوامع، غير منسوب في جمارة اللغة والمنصف والخصائص وصار البلاغة والشبه النظر. ورواية الرابع في باء وجيم تحب، وهو تصحيف، وبهذه الرواية ورد في ابن يعيش، وقد أرادت بتجب تغلب نساء قريش بحسنها، وهذا المعنى ذكرته حاشية الأصل التي نصت أيضا على أن ببة وعبد الله بن الحارث ابن نوفل رحمه الله ذكر معنى تجب المتقدم العين في شواهده، وروى الأول والثاني فقط في اللسان والتاج، ولم يروي الثالث في الاشتقاق والرابع في الأشباه والنظائر. يعني هنا بيرجح أنها تجب بمعنى تفوق أهل الكعبة اللي هم القرشيين يعني المكيين. قال وقد يكون العلم مرتجلا نحو غطفان، لأنه ليس ها هنا شيء يسمى غطفان فيقال أنه منقول منه، كما قيل إن زيدا وأسدا منقولان من المصدر واسم السبع المعروف. والأغلب على الأعلام أن تكون منقولة من الأسماء نحو زيد وعمر وأسد وحجر وكلب وعاصم وعامر وسعد، والمنقول من الفعل والصوت والمرتجل قليلان، أي يعني المنقول والمرتجل، والمنقول من الفعل والصوت والمرتجل قليلان بالإضافة إلى ذلك، يبقى كأنه غالب الأسماء منقولة إلا المنقول من الفعل والصوت فده قليل، والمرتجل أيضا قليل، فممكن نعتبر ده أصل، لأنه يعني الكثير تقريبا هو الأصل يعني. فلو قلنا الأصل في الأسماء أن تكون منقولة لم نبعد يعني، مش كده برضو؟ تمام. الأغلب أنا مقصود إن إحنا لو قلنا ترجمنا كلمة الأغلب على أساس بنجمع حكاية الأصل دي، فلو ترجمناها قلنا الأصل في الأسماء أن تكون منقولة من الأصل في الأعلام أن تكون منقولة من الأسماء، وبالتالي إيش اللي هو خلاف الأصل؟ انها تكون منقولة من الفعل والصوت او مرتجلة، او هو بالنظر الى الارتجال يعني، وبالتالي المنقول هو اصل والمرتجل قليل. وفعلا لما تيجي تشوف مثلا اسماء يعني مثلا علي محمد، يعني كل الايه هتجدها فعلا غالبها لو تأملنا جلسنا ندرس الأسماء تجد انها ايه تقريبا غالبها منقولة، احمد يعني حماد محمود مش عارف ايش، يعني كل هذه الأسماء هتجدها منقولة يعني من ايه من مادة. قال واعلم ان اول الكلام في التأليف هو الاسم والفعل بعده، لان كل فعل مشتق من مصدر، فضرب ويضرب واضرب مشتقة من الضرب، وكذا جميع الافعال، فلا فصل بين الرباعي والثلاثي وذوات الزيادة، فدحرج وانطلق مشتقان من الدحرجة والانطلاق، كما ان ضرب مشتق من الضرب. هنا صرح بمسألة بس ما جابش بعدها، يعني الآن شو هو هنا قال إن الأفعال مشتقة من المصدر، ما جابش ست المشتقات هنا. إيه؟ قال الشيخ الإمام الجيد من العبارة أن يقال، والدليل على ذلك أن الفعل يدل على إثبات معنى للشيء. ده يبدو عبد القاهر برضو صح؟ إيه يعني تكملة. قال الجيد من العبارة أن يقال، والدليل على ذلك أن الفعل يدل على إثبات معنى للشيء في زمان، فضرب يدل على زمان ماض وضرب فيه، يعني يدل على زمن وفعل، وكذا يضرب يدل على زمان حاضر وضرب فيه، وسيضرب على زمان آت وضرب فيه، فالفعل يتضمن المصادر والمصادر لا تتضمنه. سقط. وكذا يضرب. لو عمل علامة تقريبا. فالفعل يتضمن المصادر والمصادر لا تتضمنه. ألا ترى أن الضرب لا يدل على ما يدل عليه ضربة، كما يدل هو على ما يدل عليه الضرب؟ وإذا كان كذلك وجب الحكم بأن الفعل فرع للمصدر ومأخوذ منه، كما أن الأواني المصوغة من الفضة فرع عليها، وتزيد إنها فيها الصنعة، يعني أنت معك خاتم من فضة هتجد إنه إيه هو مكون من الفضة وفيه الصناعة، فبالتالي يحتوي الفرع يحتوي على الأصل وزيادة. أن يكون المضاف
المضاف،
بس ده شرط إيش؟
الإضافة التي بمعنى من.
أيوة، بس هو الآن بيتكلم على أدلة إن المصدر أصل. إيه يعني، فبيقول إنه إيه من الدلالة على إن المصدر هو أصل الاشتقاق، هو أصل بالنسبة للفعل والفعل فرع عليه وليس العكس، إنه احتواء الفعل على دلالته على المصدر وزيادة، وده موافق للايه كانه مقصده القاعده اللي هي ان الفرع يحوي الاصل وزياده. قال كما ان الاواني المصوغه من الفضه فرع عليها ومأخوذة منها، اذ حالها مع الفضه كحال الفعل مع المصدر نفس الشيء. الا ترى ان السوار فضه وليس الفضه بسوار؟ يعني بالتالي السوار احتوى على الفضه وزياده، لان فيه زياده ليست في الفضة، كما أن الفعل مصدر وليس المصدر بفعل، لأن الفعل يدل على الزمان والمصدر لا يدل عليه. فلما كان الأمر على ما وصفنا علمت أن الفعل مأخوذ من المصدر، كما كانت الصور المختلفة مأخوذة من الفضة. ودليل آخر من نفس ما نحن فيه، وهو أن المصدر يكون على مثال واحد نحو الضرب، والفعل يكون على أمثلة مختلفة، كما أن الفضة نوع واحد وما يؤخذ منها أنواع وصور متفاوتة. كلام جميل. ودليل ثالث هو أن الفعل يدل على معنيين، الزمان والحدث، الزمان والحدث، والمصدر يدل على معنى واحد، فكما يعلم ضرورة أن الإفراد أصل التثنية، وكذلك يجب أن يقضى بأن المصدر الدال على معنى واحد أصل للفعل الدال على معنيين. كذلك يجب أن يقضى بأن المصدر الدال على معنى واحد أصل للفعل الدال على معنيين. وأما عسى ونعمة وبئسة الآن لأنه يعني قل لك إيش، طب أنت عندك أفعال ما لهاش مصادر، كيف إن أنت عندك إيه أفعال وما عندكش مصادر؟ المفروض أن الإيه المصدر ممكن يوجد وما يوجدش، فده اعتراض هو هيجيب عليه. قال وأما عسى ونعمة وبئسة فإن لها مصادر متروكة، ده الجواب يعني هو مقصود أن لها مصادر بس مش موجود مش مستعملة. كما أن رفيعا له فعل متروك من الاستعمال. قال في الحاشية رجل ورجل رفيع الصوت أي شريف، قال أبو بكر ولم يقول منه رفع. وجاء في الشذوذ عسى يعسى عسى عسى يعسى لا الضاد عسن فع عسن عسن نعم. كما جاء دفع رفاعة مش كده كما جاء رفع رفاعة فكما أن رفيعا بمنزلة شريف في أنه مشتق من نحو فعل وإن لم يستعمل رفع كما استعمل شرفة. كذلك عسى وما أشبهه مشتق من مصدر كضرب وإن لم يستعمل مصدره كما استعمل مصدر ضرب. وكذلك عبابيد جمع لواحد لم يستعمل وأبابيل. والفروع التي تركت أصولها فيها كثرة، ولهذا سمى النحويون نحو الضرب والقتل مصدرا، لأن الأفعال إذا كانت مأخوذة منه كان هو مصدرا لها كمصدر الإبل. يعني ده استدلال بنفس التسمية، بعضهم يقول حتى هم أطبقوا على تسميته بالمصدر، والمصدر هو المنبع المأخوذ منه. يعني قال لأن الأفعال إذا كانت مأخوذة منه كان هو مصدرا لها كمصدر الإبل الذي هو خلاف المورد. وفي دلائل هذا كثرة وفيما ذكرنا كاف. قال الشيخ أبو علي وهذه الأسماء المعربة تكون على ضربين منصرف وغير منصرف. فالمنصرف ما دخله الجر والتنوين نحو مررت برجل وذهبت إلى عمر. وغير المنصرف ما كان ثانيا من جهتين من الجهات التسع التي تمنع الصرف فلم يدخله الجر مع التنوين وكان في موضع الجر مفتوح النحو رأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم قبل قوله إيش قبله عندك قبله مشكلة مثل قوله تعالى فحيوا بأحسن منها. وإذا دخلت الألف واللام على ما لا ينصرف أو أضيفا جرة كقولك مررت بالأحمر وبأحمر القوم وبإبراهيمهم، لأن هذا موضع قد أمن فيه التنوين. قال شيخنا الإمام عبد القاهر اعلم أن الأسماء على ثلاثة أضرب، أحدها ما يدخله التنوين مع الحركات الثلاث كرجل وفرس وزيد وعمر، تقول هذا رجل ورأيت رجلا ومررت برجل. وصاحب الكتاب يسمي هذا النوع صاحب الكتاب سيبويه. نعم لا
الذي ذكر جاء في الكتاب
فالتنوين علامة للأمكن عندهم. فالتنوين علامة، قال سيبويه في الحاشية فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم، وتركه علامة لما يستثقلون هكذا. وفي اللسان قال الجوهري ومعنى قول النحويين في الاسم أنه متمكن أي أنه معرب كعمر وإبراهيم، فإذا انصرف مع ذلك فهو المتمكن الأمكن كزيد وعمر. انظر الصحاح كلام سيبويه. ايوه. قال وصاحب الكتاب يسمي هذا النوع الامكن، والامكن بمنزلة قولك الافضل والاقوى، وهو من قولهم مكن يمكن مكانة. والضرب الثاني ما لا يلحقه التنوين ولا يجري بالوجوه الثلاثة في حال التعري من الألف واللام والإضافة، وذلك باب ما لا ينصرف كأحمد وأحمر، تقول هذا أحمر ورأيت أحمر ومررت بأحمر، فيكون لفظ الجر كلفظ النصب، ولا تقول مررت بأحمر كما قلت برجل. ويسمى هذا الضرب المتمكن ولا يسمى الأمكنة، تمام، لأنه معرب بس. ويسمى الأمكن متمكنا، فإذا قيل الاسم المتمكن دخل تحته ما ينصرف وما لا ينصرف، صحيح. وإذا قيل الأمكن لم يقع إلا على المنصرف اللي هو المتمكن أمكن يعني. قال واعلم أن باب ما لا ينصرف قصد أن يمنع، لم يقع إلا على المنصرف كزيد وعمر. واعلم أن باب ما لا ينصرف قصد أن يمنع التنوين، لأنه شابه الفعل، والتنوين من علامات التمكن ولا يكون في الفعل، فلما شابه هذا النوع من الاسم الفعل أرادوا أن يمنعوه. فلما وعليكم السلام حياك الله.
في هذا النسخة من الاجتهاد والتي تكون ليدا
كيف ازاي؟
بعض الحاجات ما عرفناهاش، لأن النقاط خاصة في الحواشي ما عرفناهاش، فسواها نقاط. تريد السي دي عدل فيه ولا تريد المنظمة؟
تمام معك سي دي، تمام.
لا عندي سي دي.
طيب جزاك الله خير.
الله يخدمك.
بارك الله فيك، شكرا. حياك الله.
العفو انك شغلنا.
لا لا عافاك الله. قال واعلم ان باب ما لا ينصرف قصد ان يمنع التنوين، لانه شابه الفعل، والتنوين من علامات التمكن، مش كده؟ ولا يكون في الفعل، فلما شابه هذا النوع من الاسم الفعل الفعل أرادوا أن يمنعوه بعض ما لا يكون فيه. نعم.
سجلت ما عندك ممكن أتابع عشان على أساس إن إذا كملت مش اللي هم طبعها.
طيب حاضر. أنا مش معي التليفون.
رنك عليك الآن.
لا التليفون في البيت أنا ما.
سبعة سبعة.
سبعة سبعة واحد.
ثمانية واحد.
ثمانية واحد.
خمسة ثلاثة.
خمسة ثلاثة.
خمسة ثمانية.
خمسة. ثمانية هكذا.
عبد القادر الشرعي أو مكتبة القدس.
جزاك الله خير. قال فلما شابه هذا النوع من الاسم الفعل أرادوا أن يمنعوه بعض ما لا يكون فيه وهو التنوين، ولم يكن الجر مقصودا بالمنع، إلا أنه منع لكونه صاحبا للتنوين. فلما شابه هذا النوع من الاسم الفعل أرادوا أن يمنعوه بعض ما لا يكون فيه وهو التنوين، تمام. ولم يكن الجر مقصودا بالمنع، إلا أنه منع لكونه صاحبا للتنوين. وذلك أنه شاركه في الاختصاص بالاسم، فلم يكن في الفعل، يعني هو منع منع التنوين على أساس أنه إيه شابه الفعل، ولم يكن الجر مقصودا بالمنع. طب يعني طب وليش ما يكونش العكس، يعني انه منع الجر وبعدين لما كان أيضا منع الجر ومنع التنوين تبعا له، فهمتني؟ يعني إيش اللي يجعلنا لا نعكس المسألة؟ إن إحنا إيه؟ هو جعل قال فلما شبه هذا النوع من الاسم الفعل أرادوا أن يمنعوه بعض ما لا يكون فيه وهو التنوين، ولم يكن الجر مقصودا بالمنع إلا أنه منع لكونه صاحبا للتنوين. طيب، وذلك أنه شاركه في الاختصاص بالاسم، فلم يكن في الفعل كما كان الرفع والنصب، ثم حصل له أنه قام مقام التنوين وعاقبه في الإضافة. تقول غلام فتجد التنوين ثابتا فيه، فإذا أضفته فقلت غلام زيد وجدت المجرور قائما مقام التنوين ومعاقبا له. فلما كانوا قد جعلوا بين الجر والتنوين هذه المناسبة والاتصال وقصدوا أن يمنعوا هذا الباب التنوين منعوه الجر أيضا، فقالوا مررت بأحمر. هو مقصود أن أنت الآن بتقول إيه غلام فالتنوين موجود، لما تضيف غلام زيد بتشيل التنوين.
أين قامت الجر مقام التنوين؟
ما هو الآن كأنه
يعني
نقل
من
المضاف الى المضاف اليه. يقصد هكذا. والدليل على ان الجر غير مقصود منعه البت، ايوه، وان ذلك كما ذكرنا من مصاحبته التنوين، انهم لما امنوا الحاق التنوين بان دخل الاسم الاضافه او الالف واللام اعادوا الجر، فقالوا مررت باحمدكم، دلالة الجر المقصود منعه البتة، وأن ذلك كما ذكرنا من مصاحبته التنوين، أنه لما أمنوا الحاق التنوين بأن دخل الاسم الإضافة أو الألف واللام أعادوا الجر فقالوا.
يعني شافوا أنه مش محذوف دائما، إنما التنوين محذوف.
إلا جيد، برضو حلو، شوف يعني عقليته جمد عبد القاهر.
هو في الاخر شيء تحليلات فقط،
هو تمام بس
فقط قاله وخلاص.
صحيح صحيح، بس التحليلات هذه هي فيها شغل العقل يعني. ايه يعني ما فعل العلماء الا التحليل، صح ولا لا؟ ايه يعني، والعالم يمتاز على الاخر باعمال عقله، والا فبعض العلماء، شوف انا كنت ذكرت ما ادري معكم او مع غيركم، انه شوف انا عندي ان السيوطي احاط بالنصوص اكثر من امام كابن تيمية، لكن اعمال العقل والتحليل هو كان عند ابن تيمية. فابن تيمية برز واصبح امام الدنيا بهذا، والسيوطي بقي ادنى في المنزلة، الا انه حفظ على الناس يعني ايه كم كبير من ايه من مواد الدين والعلوم والاشياء دي، حتى انه بعض الكتب كاملة كان يدخلها في مؤلفاته. ايه لكن حطه عجيبة جدا يعني، ايه يعني ما تجده في كل فن استوعب فيه، او اتى بكتب تكاد تكون محيطة بالفن، حتى ان من جاء بعده ما اضافه يعني لو جئت للمصطلح هل تجد اضخم من تدريب الراوي؟ يعني لو جئت الفقه اللغة هتجد المزهر ضمها بين جنبتين، لو جئت النحو همع الهوامع ضمها، لو جئت للسنة الجامع الصغير وزيادته أو الجامع الكبير اللي هو أراد أن يجمع فيه السنة يصل إلى ما يقارب 40,000 حديث، تمام، لو جئت للتفسير فالدر المنثور، تمام، لو جئت لعلوم القرآن فكتاب الإتقان، ده بالإضافة يعني مؤلفات تصل إلى 600 مؤلف،
ومؤلفات دقيقة في مسائل معينة.
إيه؟
مثل كتاب الحبائل في أخبار الملائكة.
إيه؟ إيه هتجد نقطة معينة بدليل على الإحاطة، يعني إيه؟ إنه فعلا يعني أحاط بعلوم الشريعة إحاطة واسعة جدا، لكن لم يكن عنده إعمال التفكير، والله أعلم يعني سبحان الله لا يتسع الإنسان الاثنين. صحيح يعني اما تجهد قدرتك في الحفظ والاشياء دي والاحاطة والاطلاع، يعني عاوز تطالع اكتر ده بياخد وقت عليك اكتر، عاوز تعمل عقلك اكتر ده بياكل وقت من الايه من الحفظ وكلام زي كده يعني. ولذلك قلما ان تجتمع تلك الميزتان يعني الايه لشخص واحد يعني، فتجد اما محيط واما مدقق ويعني لاعمال العقل، وقل من ايه من جمع بينهم خاصه في العصور المتاخره. نعم.
شيخ كان شيخ الاسلام في شغل بالمشاهد
بالقتال
النظره
وده شيء
يعني مثلا كتبه يكون غير مهم، يقول لو كان مثل اخجوبي عايش هكذا مرتاح ما فيش على المشاهد لو كان مثل هكذا
تمام. بس انت هل انت في نظرك انه احاطته بالمادة العلمية يعني ثلاث خيارات كإحاطة السيوطي أو أزيد أو أقل؟
والله يا شيخ يعني سبحان الله مش مادة نسبية فقط،
لا نسبية بينهما يعني.
ممكن يا شيخ عند أعرف حتى الضعيف يدرك يعني مثلا نقدر للحديث نقدر للإجماع نقدر للكذا يختلف على السيوطي.
تمام. انا
يمكن جمع حاجات حفظ بس المتنين بينما الامام مين هنن وكذا وعنده
لا اصلي انت الغث والثمين انت قد يكون في نظرك ان ده غث لكن قد يفيد في شيء اخر يعني تقديم كله زي ان تقول ايه اما الان مثلا ايه يجي انت طالب علم اجي ادي لك مكتبه فاجي انتقي لك منها، لا انا اقدم لك المكتبه كلها وتنتقي انت وتستفيد، فقد تجد فيما اعتقد انه غث شيئا مفيدا وقد يفيدك حتى في 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 اشياء كثيره. انا مقصودي يعني فكان افهم انك تريد ان ابن تيميه جمع الزبده او المفيد وترك الغث. تمام. طب ما
أقرب إلى
الصواب يعني أنت تقول أن ترجيحات ابن تيمية واختياراته قوية هو هذا اللي أنا بتكلم عليه اللي هو مسألة العقل والنقد. أن ابن تيمية رجل نقادة مبدع بيجي ما بيمشيش خلف غيره. تمام. والظاهر يبدو ان ايه ان كليهما يكمل احدهما الاخر. نحن محتاجون الى المجموعتين، محتاجين من يجمع يعني احنا عاملين زي ايه مثلا احنا محتاجين لكل الايه لكل الاطراف، لان لما ياتي واحد زي ابن تيميه يعطي لنا الصحيح فقط في نظره هيحرمنا من اشياء اخرى تخالف وجهه نظر. فهمتني؟ وليس هو بالمعصوم، ولا يشترط ان الامة لا تنتفع من ايه من اشياء اخرى. فهمتني؟ فيجي السيوطي يدي لك المأدبة كلها وايه واشتغل ايه، وبالتالي انا محتاج الى الطرفين يعني ان الى من لا يحرمني من شيء يقدم لي المائدة على ما هي عليه من بغثها وسمينها، علشان الامة زي ما تقول ايه كلها لها حرية لها تختار يعني لا تصادر علي. وعليكم السلام. فهمتني ازاي يعني؟ لان انت الان انت حر تفعل هذا، لكن بالنسبة للأمة ككل لا تصادر عليها المادة الرئيسة اللي هي ايضا ممكن تعمل عقلها زي ما انت اعملت عقلك، وبالتالي ممكن تختلف معاك. لو انت اتيت لي بس بما هو ثمين في رأيك تريدني أن أتبعك عليه هذا ليس بجيد، وما أراد ابن تيمية هذا، لكن قد يكون إن ده يعني هو أراد أن يقدم جهده، وما قال إن ده يعني مقصده هو ما قال إن الآخرين لا وجود لهم أو لا لزوم لهم، لكن هو قدم يعني زي تقول إيه تشبه إيه مثلا أنت الآن طيار. نعم الطيران له أهمية كبيرة، لكن انت ما تقلل من ايه من الاسلحه الاخرى. صحيح. فهو ابن تيميه كصاحب الطائره هي ممكن يعني قويه في المعركه صح، لكن في النهايه ليست هي الايه السلاح الوحيد. هتقول ان في ايضا دبابات ومدافع وكذا وكذا، كل دول لا نستغني عنهم. فنفس الشيء، فبما بيقدم نفسه كطيار لا ما أراد إلغاء الآخرين، لكن الخطأ من ممن ينظر إليه ملغيا للآخرين. أنت الآن تجد من بعض السلفين أو بعض من إيه من يحب أيوة أنه خلاص انتهت المسألة تمام، وفي نفس الوقت ربما ازدراء جهود أمثال الأسيوطي. لا، فأنت زي اللي شافت طيارة لأنها في الجو بتضرب وبتعمل، قال خلاص بطلنا من الأسلحة الأخرى، بطلوا من الحاجات دي وكلام، ما خلوا معنا إلا الطيارات. في النهاية زي ما هم بيقولوا الطائرات لا تحقق الانتصار النهائي، صح؟ يعني زي الأمريكان كده ما بيجلسوا يضربوا ويعملوا، لكن في النهاية ما بيلا أنك تنزل على الأرض، هي سلاح قوي جدا صح صحيح، وتدمر الأعداء، وده اللي فعل ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن لا بد من لك من كثافة عددية تهجم بعدها، هو ينظف الأرض، وده اللي عمل، قبض الشيعة الرافضة على رسهم، وخبط الصوفية على رسهم، وخبط الأشاعرة، وخبط المعتزلة، وخبط الفلاسفة، وخبط المتكلمين، صح ما ترك واحد منهم لأيه خبطه، لكن ما لا يكفي في تحقيق الانتصار. صحيح هذا، أشوف هكذا والله أعلم يعني، وقد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ يعني. قال فلو كان فقالوا مررت بأحمدكم وبالأحمر ولم يقولوا بأحمدكم، مش كده عندكم
بأحمركم ولا
بالأحمر؟ انت عندك بأحمركم، لا تحتمل أحمدكم أيضا،
ما مش مشكلة
ولو نوع أحسن.
تكلم عن الأحمر،
لا بس هو الأحمر من ناحية الألف واللام، المهم ممكن تصلح يعني، لأنه في النهاية ممنوع من الصرف هيصرف يعني. قال فقالوا مررت بأحمدكم وبالأحمر ولم يقولوا بأحمدكم ولا بالأحمر. فلو كان من قصدهم منع الجر على انفراده لما أتوا به حيث أمنوا الحاق التنوين، فينبغي أن يقال إن المنصرف ما يدخله الجر مع التنوين، وغير المنصرف ما لم يدخله الجر مع التنوين. وكان الشيخ يؤثر هذه العبارة على قوله ما لا يدخله الجر والتنوين، لأن ظاهر ذلك أنهما لا يدخلانه بحال، وإذا قيل مع التنوين لم يحتمل ذلك، وكان المعنى أنهما لا يجتمعان. وأما وجه مشابهة هذا النوع الفعل فهو أن الفعل بعد الاسم في التأليف بدلالة ما تقدم من أنه مشتق من المصدر. شوف دي برضو حلوة، اللي إن الفعل بعد الاسم لمنزلة، ودي ما ممكن يستدلوا بها على إيه؟ على إن المصدر أصل في للفعل لشرف الاسم ومكانته فيكون متقدما يعني. قال وهذه الأسماء التي لا تتصرف، تتصرف عندك ولا تنصرف؟ تتصرف صح؟ يكون في كل واحد منها سببان فرعان، تقول سعاد فيكون فيه التعريف والتأنيث، وكل واحد منهما فرع، لأن الشيء يكون منكورا ثم يعرف، وكذا التأنيث مرتبته بعد مرتبة التذكير، وكذا الأسباب التسعة فروع كلها، وستراها في بابها أسباب التسعة حق المنع من الصرف، ويقصدنا إيه؟ إنها فرع وبالتالي علة، وستراها في بابها. فسعاد لما دخله فرعان شابه الفعل من وجهين، من حيث أن الفعل فرع وهذا الاسم قد دخله فرعية من وجهين. فبعد هذا البيان يعرف معنى قوله ما كان ثانيا من جهتين، وذلك أن كل فرع ثاني الأصل، كلام جيد، والأصل أول له، فالتأنيث ثاني للتذكير، والتعريف ثاني للتنكير، وكذا جميع الأسباب، أسباب المنع. وإذا كان كذلك كان سعاد بتأنيثه ثانيا للمذكر وبتعريفه ثانيا للمنكر، فيكون ثانيا من وجهين. وإذا كان ثانيا من وجهين والفعل ثاني للاسم كان مشبها للفعل من وجهين، فهذا هو الصحيح في تفسير هذه العبارة، وهي مما لم يسبق إليه الشيخ أبو علي.
كلام جميل.
إلا كلام جميل. ما بالله يعجبنا أعمال العقل، ما يعجبنيش التقليد والإيه والأشياء دي، ويجلس واحد يصب وراء الثاني وكلام زي كده.
الاجتماع اللي
تامتين
من
علاج الممنوع. إيه إيه هو هذا. إيه إيه إيه.
لكن ما فيش حتى.
إلا وبعدين أسلوبه يعني سهل سمح، مش هو يعني مع إن المستوى عالي، لكن أشوفه هو نفس أسلوبه في كتب البلاغة، يعني تشوف الموضوعات معقدة لكن الحقيقة إنه عنده قدرة. أنا أجد الشعراوي شبيها في مثل هذا. الشعراوي عنده قدرة على التبسيط هكذا في الأمور المعقدة يعني، وده اللي خلاه ياخد شعبية عند الناس. يعني بعض الأحيان يشرح لهم قواعد صعبة، أنا فيما يبدأ أقول كيف هيفهمهم وكلام زي كده. صحيح. أنا أشوف إنه يتعلم منه كيفية تبسيط المعلومة وتسهيلها للناس، فيبدأ بمسألة تقول كيف هيفهمها للناس، ناس عوام يعني ما لهم إيه لا دارس ولا شيء، كله فعلا بيشرحها لهم وكذا، والآخر تشعر بالفهم على وجوههم. أنا الله أكبر يا سيدي، ودي حلاوة الفهم عند المصريين. فأنا بسمع بعض الأحيان يعجبني الطريقة يعني المنهج في تبسيط الآية والإتيان بها، وبعدين يروح يجيب لهم قاعدة نحوية أو قاعدة لغوية أو كذا صعبة ويشرحها ويدخلها، بس يبسطها لهم وكلام زي كده يعني. فأشوف أن يشبه هذا يعني، رحم الله الجميع. وعلى هذا السنن يكون كل اسم غير منصرف، إلا أن أي كل اسم غير منصرف فيه علتان يعني، إلا أن اكتفينا بذكر واحد يعني كمثال، إذ كان المقصود أن يعرف معنى هذه اللفظة، وأما تفسير أحكام الصرف ومنع فليس هذا موضعه. واعلم أن قوله وكان في موضع الجر مفتوحة عبارة صاحب الكتاب، قال في الحاشية عندي قال ونص عبارتي، واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام وافقه في البناء، أجري لفظ مجرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون لما يستخفون، فيكون في موضع الجر مفتوحا استثقلوه حيث قارب الفعل في الكلام ووافقه في البناء، وذلك نحو أبيض وأسود وأحمر وأصفر. قال واعلم أن قوله وكان في موضع الجر مفتوحا عبارة صاحب الكتاب، وقد قال أصحابنا إن هذا تسامح منه في العبارة، لأن الفتح من أسماء البناء، وما لا ينصرف ليس بمبني، فحقه عندهم أن يقال وكان في موضع الجر منصوبة. وقال الإمام عبد القاهر والقول فيه عندي أن صاحب الكتاب استعمل الفتح تحقيقا، وأن المعنى يقتضي استعماله هنا خصوصا وإن لم يكن ما لا ينصرف مبنيا، بيان ذلك. وعموما هذا الصلاح يعني مقصودي ما فيش مشكلة. وكان في موضع الجر مفتوحا صحيح،
يريد أن يقول أنه فتح فضل. كانوا هرب من هذه.
أحسن، الظاهر ممكن هو يعلل كده صح، انه يريد انه ايه لا ينون.
لو قال منصوب يكون في فتحه
الا صح، لانه هنا حاله وسط. قال بيان ذلك انه قد ثبت ان الاسماء هي التي هي الرفع والنصب والجر ليست تدل على الحركات فقط، ولكن عليها مقترنه بالدلالات المعلومه. فالرفع اسم الضمه اذا اقترن بها الدلاله على معنى مخصوص واختصته بحال دون حال، وكذا النصب والجر. فإذا قيل إن الاسم مرفوع فالمراد فيه أن فيه ضمة دالة على معنى مخصوص من شأنها أن تزول بزوال ذلك المعنى، وكذا إذا قلت منصوب فالمراد أن فيه فتحة جعلت علما لمعنى، إذا زال ذلك المعنى زالت الفتحة، وكذا المجرور. وإذا قلت مضموم ومفتوح فالمراد أن فيه فتحة وضمة، بمنزلة أن تقول ممدود مثلا تريد فيه مد، في أنك تقصد صفة اللفظ لا كونه دالا على أمر. ونحن نعلم أن الفتحة في دال أحمد، إذا قلت مررت بأحمد وهذا غلام أحمد لا تدل على ما تدل عليه في رأيت أحمد وضربت زيدا من المعنى. وكيف والاسم مضاف إليه نعني غلام أحمد، والفتحة في زيدا تدل على المفعولية، وإنما الفتحة هنا قائمة مقام أختها ونابت عنها لعلة أوجبت ذلك. فلما كانت الفتحة غير دالة على المعنى الذي لأجله سميت نصبا سمي الاسم مفتوحا كما تقول، وكان الاسم في موضع الجر محركا بالفتحة، وإذا قلت وكان في موضع الجر منصوبا لم يصح على الظاهر، إذ هو كقولك وكان في موضع الجر مفعولا، من حيث أن المنصوب حقيقته أن يكون في الاسم فتحة دالة على المفعولية، فإنما يحتمل ذلك أنت إذا تؤول على أن المراد وكان في موضع الجر على صورة المنصوب ولفظه، فأما أن يكون منصوبا على الحقيقة فلا يتصور البتة. ونظيره أنك تقول في العدد نحو 3 رجال أنه يكون في حال التنكير مؤنثا تريد صورته صورة المؤنث لأنه في المعنى مؤنث، ولكن لما كان التاء علما للتأنيث في الكلام ثم وجدته فيه جاز وصفه بالمؤنث مجازا، وكذلك الفتحة لما كانت إذا وجدت في الأسماء المعربة سميت نصبا جاز أن يسمى هذا منصوبا، وإذا حققت قلت العدد تدخله التاء في حال التذكير وتسقط منه حال في حال التأنيث، فكذا التحقيق في مسألتنا أن تقول ما لا ينصرف يحرك في حال الجر بالفتحة أو يكون مفتوحا في حال الجر، أي كذا يكون لفظه، فقد بان من هذه الجملة أن الحقيقة ما ظنوه مجازا والمجاز ما توهموه حقيقة فاعرفه. والضرب الثالث ما لم يكن فيه تنوين ولا إعراب وكان مبنيا على ما تقدم من نحو أين وكيف، ويسمى غير متمكن. فالمرتبة الأولى الجمع بين اختلاف الحركات والتنوين، والثانية إبقاء الإعراب ومنع التنوين، والثالثة قنصهما جميعا. نصبهما لا الظاهر ما المرتبة الأولى الجمع بين اختلاف اللي هو المعرب المنصرف صح، الثانية إبقاء الإعراب ومنع التنوين ده اللي هو المعرب الممنوع من الصرف، الثالثة اللي هو المبني. اسم نصبهما جماعة مكتوبة عندي قنصهما جميعا، الظاهر أنا قلت قنصهما يعني إزالتهما، بس يعني هو الآن المثنى ده إيش ها الإعراب صحيح صحيح كده قنصهما جميعا يعني إزالتهما اللي هو لا في إعراب ولا تنوين، فقنصهما صح إلا صح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.